إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهمة إليه، فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقبه ويراعي جانبه. والمراد بهذه المراقبة حالة للقلب تثمر المعرفة بالله تعالى، وتلك الحالة تثمر أعمالا في الجوارح بالطاعة والانكفاف عن المعصية. فحاصل معنى المراقبة اشتغال القلوب بالله تعالى، وأنه مطلع على السرائر، عالم بالضمائر، محيط بحقائق الأعمال. وإلى هذا ترجع حقيقة المراقبة ومعناها. فأما فضل المراقبة فقد قال الله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وكتب عمر إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل شدة الحساب. وقال لقمان: إن المؤمن أبصر العاقبة فأمن الندامة. يوم الدين هو يوم الحساب. قال تعالى: إنا لمدينون، أي لمحاسبون. وسئل ذو النون بما ينال العبد الجنة، فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب. وقال بعض الحكماء: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. وسئل بعضهم عن قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال: معنى ذلك لمن راقب الله وحاسب نفسه وتزود لمعاده. وقال بعض الزهاد لمن يعظه: لئن كنت عصيت الله خاليا فظننت أنه يراك فقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. وقال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا يخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. والمراقبة منقسمة بالإضافة إلى أهلها إلى درجات ثلاث. الدرجة الأولى درجة المقربين من أهل الصدق، وهي مراقبة التعظيم والإدلال لخالقهم، وهو أن يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال الأكبر ومنكسرا تحت الهيبة والكبرياء، فلا يبقى هناك متسع إلى غيره، وهذه مراقبة عظيمة لا يستقل بها إلا الآحاد والأفراد، فإنها مقصورة على القلوب. أما الجوارح فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالآلات المستعمل بها، فلا تحتاج إلى تدبير في حفظها على سنن السداد. فإذا صار القلب مستغرقا بالعبودية صارت الجوارح جارية على جهة الطاعات والانقياد. الدرجة الثانية مراقبة الصديقين، وهؤلاء هم الذين ولب عليهم يقين الاطلاع من الله عز وجل على بواطنهم وظواهرهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للالتفات إلى الأحوال والأعمال، إلا أنها لا تخلو مع ممارسة الأعمال عن المراقبة لله عز وجل، أنهم قد غلبهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد الثبات، ويمتنعون عما تقع فيه المناقشة عند الله تعالى. الدرجة الثالثة مراقبة أهل الصلاح، وهؤلاء لا يخلون أنفسهم عن المراقبة، لكنها تكون تارة بعد تارة ووقتا بعد وقت، فالأغلب على أحوالهم ملابسة الأعمال الظاهرة، لكنهم لا يخلون قلوبهم عن الالتفات إلى الله تعالى والمراقبة لجلاله، يعني مع تلبسهم بالأحوال والأعمال الظاهرة. وهكذا تختلف مراتب الخلق في مراقبة الحق جل وعلا، ومن كان في هذه الحال فإنه محتاج إلى مراقبة الله تعالى في جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته. وأما كيفية المراقبة فتارة تكون قبل العمل، وتارة تكون في حال العمل، فهاتان حالتان. الحالة الأولى ما يكون قبل العمل، فلينظر العامل ما ظهر له وتحرك من أجله خاطره ووقع في نفسه، أهو لله تعالى خاصة أو هو في متابعة هوى النفس وموافقة الشيطان؟ فإن كان لله أمضاه وعاجل في فعله، وإن كان لغير الله تعالى استحيا من الله وانكف عنه ولازم نفسه وألزمها على رغبته فيه وهمته به وميله إليه، وعرف نفسه سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها، وهذا إنما يكون في بداية الأمر، ينشر للعبد في كل حركة ثلاثة دواوين، فالديوان الأول لما، والثاني كيف، والثالث لمن. فقوله لما أراد ما الداعي لك إلى فعله، وقوله كيف أراد بعلم أو بجهل، وقوله لمن أراد لله أو لغيره هو سؤال عن الإخلاص. الحالة الثانية ما يكون من المراقبة في حال العمل، وذلك يكون بتفقد أحوال العمل ليقضي حق الله تعالى فيه، ويحسن النية في إتمامه وإكمال صورته وخلوص القصد حتى يكون مرضيا لله تعالى في كل أفعاله، فإن أفعال العبد لا يخلو حالها إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحة. فإن كان في معصية راقب الله تعالى في الانكفاف عنها، وإن كان في طاعة راقب الله في الإخلاص والإكمال لها، وإن كان مباحا فمراقبته بمراعاة الأدب وتأدية الشكر لله جل وعلا. فهذه كيفية المراقبة. قريب من ذلك ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحاسبة النفس، فقال رحمه الله: ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به وقف أولا ونظر، هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر، هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني ترك ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وهو أن يكون فعله خيرا له من تركه، وقف وقفة ثالثة ونظر، هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليه. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر، هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عن العمل، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. وإن وجده أي العمل معانا عليه فليقدم عليه، فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماع هذه الخصال لا يفوته النجاح. فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل. فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا للعبد، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. النوع الثاني المحاسبة بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع. أحدها محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. النوع الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله، والثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد، كما قال بعض أئمة العلم: ومن عجب الدنيا تيقنك البلا، وأنك فيها للبقاء تريد، إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطام النفس عنه شديد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله، قال: كان توبة بن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 في يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعه قائلا يقول: يا لك رقدة إلى الفردوس الأعلى. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تدارك إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبه على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ وأعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلت، وديوان كيف فعلت. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل: يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين، يعني النبيين، عن تبليغ الرسالة. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني هل بلغوا عنهم، كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله تعالى. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عن الرسل، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، ويسأل المبلغين عن الرسل عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فيسأل عن المعبود وعن العبادة. قال تعالى: ثم لنسألنهم يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير: يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه، ومن أين وصلتم إليه، وفيما أصبتموه، وماذا عملتم به. وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. في الصحيحين عن ابن أبي مليكة أنه قال: إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، أمن الصالحات التي تنجيه، أم السيئات التي توبقه. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى يجعلها كغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وأن فساد القلب بإهمال محاسبة النفس وبالاسترسال معها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.